السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا وقفنا عند باب كتابة العلم، وشرحنا فيه الحديث الأول، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد سئل: هل خصكم أو هل عندكم كتاب؟ بمعنى هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء دون بقية الناس؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. وهذا هو الشاهد، وما في هذه الصحيفة يعني هناك أشياء كتبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أمور لم يخص بها كما ذكرنا في الدرس. فهذه الأشياء الصحيحة في الصحيفة ذكر منها. قال: قلت: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. فذكرنا هذا الكلام، وقلنا هذه موجود في أحاديث أخرى. العقل اللي هي الدية، وفكاك الأسير يعني إذا كان رجل أسر فأننا نفديه حتى نفك أسره، ولا يقتل مسلم بكافر. وقد ورد ذلك أيضا في أحاديث أخرى. وطبعا إجماع العلماء على أن الكافر إذا كان حربي، إذا كان الكافر حربيا فلا يقتل به المسلم، ولكن الخلاف إذا كان الكافر غير حربي كالذمي والمعاهد فهل يقتل به المسلم أم لا، خلاف بين أهل العلم. فمذهب الحنفية أنه يقتل به لعموم قول الله عز وجل: النفس بالنفس. ومذهب غيره من العلماء أنه لا يقتل به ولكن يودى به، يعني يأخذ به الدية. وهذا طبعا يأتي فيه تفصيل إذا طلب بنا العمر ووصلنا إلى يعني كتاب القصاص أو نحو ذلك. لكن الشاهد من هذا الحديث هو قوله: وما في هذه الصحيفة، ففيه دليل على كتابة الحديث. وقد شرحنا هذا الحديث قبل ذلك، ولنشرح الآن في الحديث الثاني في هذا الباب، الحديث الثاني الذي فيه دليل على جواز كتابة الحديث، وهو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة، يعني قبيلة خزاعة، أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، يعني في الجاهلية، يعني بني ليث قتلوا قتيلا لخزاعة في الجاهلية. فلما قدموا فتح مكة انتهزوا فرصة فقتلوا منهم رجلا في مقابل هذا الايه القتيل، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل، إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة منها، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتلى شوقها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال يقال بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال أو أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. ما معنى هذا الحديث؟ نشرح الحديث إجمالي ثم نعود لبيان مفردات الحديث ومباحث الحديث الواردة فيه بقدر الإمكان، لأن طبعا هي مباحثه كثيرة لكن لا نتوسع في هذه المباحث. فالحديث أن يوم فتح مكة قبيلة خزاعة رجل منهم قتل رجلا من بني ليث، وكانوا قد قتلوا منهم رجلا في الجاهلية. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خطب الناس وقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، ما حبس يعني منع، والمقصود بحبس الفيل القصة المشهورة التي أنزل الله عز وجل فيها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهي في قصة أبرهة الحبشي ملك الحبشة، وكان قد بنى معبدا أو كنيسة له، وأراد أن يصرف الناس عن مكة ليحجوا إلى هذه الكنيسة أو إلى هذا المعبد بدلا من حجهم إلى الكعبة. فطبعا العرب والناس عموما جعل الله الكعبة لها هيبة في قلوبهم، حتى تمكن أحد الناس فذهب إلى هذه الكنيسة وتغوط فيها، فاغتاظ لذلك أبرهة الحبشي وصمم أن يهدم الكعبة، فصار بجيشه ومعلوم القصة، وكان من ضمن الحمولة التي يسير عليها الفيلة حتى جاءوا إلى مداخل مكة، وتحصن أهل مكة بالجبال، وأراد أبرهة أن يتقدم فحبس الفيل منع وركض، كلما أرادوا أن يقدموه إلى الكعبة يمتنع، إذا وجهوا إلى الخلف انصرف معهم. وكان هلاكهم بأن أرسل الله عز وجل طيرا تحمل أحجارة حجارة ويلقي عليهم فأهلكهم الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول، أي كالطعام إذا ازدرده الحيوان ثم تلفظه. قال وصلت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى أذن للنبي عليه الصلاة والسلام إن هو يحارب في مكة ليفتحها، يبقى ساعة من النهار يعني زمن فتح مكة، ثم عارف حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، حتى قال يا أسلام وإنها ساعتي إنها في ساعتي هذه حرام، ألا وإنها ساعتي هذه حرام. وحرمة مكة لا يقتلى شوكها، يعني لا يقطع الشوك، وهذا الباب أولى النبات، ولا يعضد يعني لا يقطع شجرها، ولا تلتقط ملتقطها أو لقطتها إلا لمنشد، قد شرحنا هذا الكلام قبل ذلك. في باب اللقطة في باب العلم أيضا. وقلنا إن لقطة مكة يعني إذا واحد لقى حاجة في مكة هذه لا يمكن أن يتملكها أبدا مهما طال الزمن ويظل ينشدها يعني يعلم بها طول العمر، وإن لم يجد لها من يأخذها فهي مال من مال الكعبة لكنز الكعبة. وأما غيرها من البلاد فإنها تنشد لمدة سنة يعني نعرفها سنة، ثم بعد سنة جاز لوجدها أن يستمتع بها أو أن يستنفقها وهكذا. أما مكة فهو لا يمتلكها أبدا. ثم قال فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إذا إنسان قتل آخر فقد جعل الله لأهل القتيل سلطان على هذا القاتل ولهم خير النظر، لهم أن يختاروا ما يريدون، إما أن يقال القاتل وإما أن يودع، يعني إما أن يودع بأن يدفع لهم الدية يأخذون الدية، وإما أن يقال يعني يأخذ منه القصاص. فالقود ثم يقودا لأنهم كانوا يقودون القتيل إلى أخذ القصاص، يقال بحب إلى أخذ القصاص منه، فقد جعل الله الأهل القتيل هذا السلطان. ثم جاء في بعض الروايات أن النبي عليه السلام قال لخزاعة وإنكم قتلتم هذا القتيل وإني وديه، فوديه النبي عليه الصلاة والسلام ب100 بدنة لأن هذه هي الدية. طيب الشاهد من هذا الحديث كله بعد هذا الكلام الطويل أن رجلا قال يا رسول الله اكتب لي يا رسول الله، وهذا هو الشاهد كتابة الحديث، اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتب لأبي فلان. أبو فلان وقع في بعض الوقت يقال له أبو شاه. قال اكتب لأبي فلان. ماذا يكتبون؟ سألوا قيل لأبي عبد الله، من أبو عبد الله؟ الإمام البخاري. سألوه ماذا كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة، لأنه الرجل لما سمع الخطبة قال له يا رسول الله ما حفظتش فخلوهم يكتبوا لي. فقال اكتبوا لأبي شاه، فكتبوا له هذه الخطبة. فهذه فيها إذن من النبي عليه الصلاة والسلام على جواز كتابة الحديث. فقال رجل من قريش والعباس إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر هو حشيش زي النبات اللي يخرج من الأرض، فقالوا يعني زلينا نحن نختل، لأن النبي قال لا يختل شوكوها يعني النبات لا يقطع. قالوا اطمع على الإذخر، اسمح لنا نحن نختل الإذخر. لماذا؟ قال فإنه لبيوتنا وقبورنا، يعني نعمل منه الايه البيوت، حط مع الطين بحيث يشد عصب الطين لما نطلع منه الحجرة، يعني عملت طين بس كده ايه تساقط، فمحتاج لايه حاجة تمسك تبقى زي عصب فيه، فيضعون هذا الإذخر بين حبات الطين بحيث انه يتماسك. فقال الا الإذخر، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب نرجع نعود الى مباحث الحديث. طبعا المعاني الحديث اتقالت كلها اثناء الكلام. اول مبحث لماذا قتلت خزاعة لماذا قتل خزاعة هذا الرجل من بني ليث؟ طبعا جاء في الحديث لان بنو ليث او قبيلة منهم يقال لهم بنو بكر، وكان بينها وبين خزاعة الجاهلية نزاع، فقتلوا من خزاعة رجلا في الجاهلية، وقد قتل من خزاعة في الجاهلية رجل اسمه احمر. وفي عام الفتح كانت خزاعة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث وهي قبيلة من بني بكر، اي انهم سأروا بذلك فقتلوا هذا الرجل واسمه ابن الاسرع الهذلي، اسمه ابن الاسرع الهذلي، وهو الذي كان قد قتل احمر. وأما اسم الذي قتل ابن الأسوأ فيسمى خراش ابن أمية، يعني الذي كان من خزاعة اللي قتل ابن الأسوأ اسمه خراش ابن أمية. وإذا الذي قتل في الجاهلية اسمه أحمر، والذي قتل يوم فتح مكة اسمه ابن الأسوأ الهذلي، والذي قتله خراش ابن إيه؟ ابن أمية. المبحث الثاني هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام قال: ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، يعني عاقله يعني إيه؟ دافع له الدية، وإني عاقله أي دفع له ديته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه طبعا المباحث اللي ظاهرة في الحديث، وبقية الكلام ذكرناه أثناء الشرح. حديث ثالث فيه دليل على جواز كتابة الحديث، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما قال من عبد الله بن عامر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. الشاهد هنا إيه؟ قوله فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني أبو هريرة اعتمد على حافظته، وعبد الله بن عامر كان يكتب الحديث. وإحنا قلنا حفظ الحديث، قلنا الحديث الصحيح ما هو؟ ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، الضابط يعني ضبط الحديث، بأن يحفظه ويضبطه ولا يضيعه. وقلنا إن الضبط قسمين، الضبط قسمين، الضبط الأول هو ضبط الصدر، ضبط الصدر يعني يحفظ، وهذا كان منه أبو هريرة، فإنه كان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نالته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، أنه أمره أن يفصل ثوبه وأن يضمه إليه بحيث أنه يحفظ ولا ينسى. والضبط الثاني هو ضبط الكتاب أن يكتب الحديث ويكون، وهذا كان يفعله عبد الله بن عمرو كما قال أبو هريرة فإنه كان يكتب ولا أكتب. وشاهد هذا الكلام أن أبو هريرة يشهد لنفسه بأنه أكثر الصحابة حفظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا كان أكثر الصحابة حفظا مع أنه من المتأخرين في الإسلام، من إسلامه كان يوم خيبر؟ أولا لشدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان كما جاء في الحديث كان يلازمه على ملء بطنه، يعني مش عايز من الدنيا أكثر منه إيه يأكل خلاص، لا يفكر إن يدخر ولا يتملك، إنما يحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع حديثه، بس يكفيه كسة من خبز يصد به صولة الجوع، ولا تشغله عن حفظ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا السبب جعله يكثر من حفظ الأحاديث. السبب الثاني والأهم هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في الحديث: من يبسط ثوبه ثم يضمه إليه فلا ينسى، فكان أبو هريرة بسط ثوبه فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم ضمه أبو هريرة إلى صدره فلم ينس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يبقى هذه بركة دعاء النبي عليه السلام له، أو معجزة للنبي عليه السلام، حيث أبو هريرة يحفظ الحديث. ولذلك كثر تلاميذه فيرون أن له أكثر من 800 راوي، 800 راوي يروون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه ما يدل على انشغاله بالحديث ونشر الحديث و ازدحام الناس حوله، يعني حياته كلها كانت مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا نتكلم دلوقتي، مع ان ابو هريرة يقول ان عبد الله بن عمرو كان يخطب، كان المفروض ان عبد الله بن عمرو يكون اكثر حديثا من ابو هريرة، لان اللي بيكتب لا شك ان المجموع ما عنده اكثر. ومع ذلك ان في عدد الاحاديث او في المكثرين من الصحابة نجد ان ابو هريرة هو نمرة واحد ومحدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم يأتي بعد ذلك عبد الله بن عمرو. فكيف كان عبد الله بن عمرو في مرتبة أقل في عدد الأحاديث من أبي هريرة، مع أن أبو هريرة كان يحفظ، عبد الله بن عمرو كان يكتب. يعني الذي يتورد إلى الذهن أن الذي يكتب أحاديثه إيه؟ أحاديثه أكثر، والذي يحفظ أحاديثه أقل. لأن طبعا مهما كان الإنسان فإن طرق النسيان عليه وارد. تناسب هذا الكلام إن شاء الله تعالى. في قوله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا يكتب، قد يكون الاستثناء منقطع، يعني منقطع يعني بمعنى لكن، يعني لا أعلم أحد أحفظ حديثا مني لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب. وهذا لا يلزم منه، لا يلزم منه تقريرا ان يكون عبد الله حديثه اكثر من حديث ابو هريره. يقول انا اكثر الناس حفظا لكني اعلم ان عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث، ولذلك كثرت احاديثه، وليس في هذا شاهد على انه عبد الله بن عمرو كان اكثر حديثا منه. هذا اذا كان الاستثناء ايه منقطع. واما اذا كان متصلا بمعنى الا عبد الله بن عمرو، فان هذا يشعر بان ابا هريره كان يظن او يرى ان عبد الله بن عمرو كان فعلا في حقيقه الامر اكثر حديثا منه. بنقول بقى السؤال ليه ان مع ذلك وجدنا ان حديث عبد الله بن عمرو اقل من احاديث عبد الله احاديث ابي هريره رضي الله تعالى عنهم. في كذا احتمال عندنا، هنا مذكور عندك اربع احتمالات. اول حاجه ان عبد الله بن عمرو كان منشغلا بالعباده اكثر من اشتغاله بالتعليم، فقلت الروايه عنه. يبقى ده ايه اول شيء، اول ملحوظه. عبد الله بن عمرو كان انشغاله بالرواية أكثر من انشغاله بالتعليم بخلاف أبو هريرة، فكان انشغاله بالتعليم أكثر فكثرت عنه الرواية. الشيء الثاني أنه كان أكثر مقامه في البلاد التي فتحت أو في الأمصار التي فتحت كمصر والطائف وغيرها. يعني عبد الله بن عمرو تنقل فذهب إلى البلاد الأمصار الجديدة التي فتحت مثل بلاد الطائف وبلاد مصر وغيرها، ومعلوم أن في هذا الوقت كانت الرحلة إلى هذه البلاد لطلب العلم قليلة، وكان أكثر الرحلة إلى الإيه؟ إلى المدينة. أكثر الرحلة لطلب العلم في هذا الوقت كانت إلى المدينة، فطبعا أبو هريرة كان موجود في المدينة، فالرحلة كانت إلى المدينة، فلذلك احتاج الناس إلى سؤاله وإلى علمه فبث العلم، بخلاف مصر والطائف وغيرها من البلاد التي ما كانتش بلاد لرحلة إلى طلب العلم، فلم يكن الطلاب فيها يرحلون إليها كثيرا، فقلت بذلك الرواية عن عبد الله بن عمرو بخلاف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ثالثا ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينسى. يعني قد يكون عبد الله بن عمرو كتب احاديث النعم وحفظ احاديث، لا يشترط ان يكون كل شيء كتب، والاحاديث التي حفظها نسل منها كثيرا. لكن ابو هريره كما قلنا نالته دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، فايه فلم ينس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت روايته اكثر. رابعا ان عبد الله بن عمرو قد ظفر في بلاد الشام بوقر بعير أو بحمل جمل حمل بعير فيه من كتب اليهود، فكان يحدث منها، فتجنب بعض الناس الرواية عنه خشية أن يختلط عليهم. طبعا عبد الله بن عمر هيبين إن ده حديث وده مأثور من كتب بني إسرائيل، لكن الإنسان الذي لا يأمن على نفسه إن هو لا يستطيع أن يضبط يعمل إيه؟ يتجنب هذا السماع، إلا طبعا أنا أروح أسمع باللي بيقول أحاديث بس، إنما يقول أحاديث وروايات أخرى ربما يختلط علي فأنقل بعض هذه الروايات عن بني إسرائيل وأظنها أحاديث فأغش وأذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. فتجنب بعض الناس الرواية عن عبد الله بن عمرو، وأما أبو هريرة فلم يحمل من كتب بني إسرائيل شيئا. وطبعا الرواية عن بني إسرائيل كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن الحديث هل نصدق الحديث عنهم أم لا نصدقه؟ قلنا العلماء قالوا الحديث عن بني إسرائيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: روايات توافق الكتاب والسنة فهذه نصدقها، روايات تخالف الكتاب والسنة فهذه نكذبها ولا نعمل بها، روايات لا تخالف ولا توافق إنما هي حكايات فهذه نحكيها ولا يلزمنا أن نؤمن بها ولا يضرنا لو أهملنا. ذلك يقول لك مثل أسماء أهل الكهف فلان وفلان 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 وفلان، هم ضربوا الميت بأي جزء من البقرة لما بني إسرائيل قتلوا البقرة؟ يا ترى ضربوها بجزء من رأسها ولا بجزء من ديلها ولا بجزء من ضلوعها؟ حكايات مش هتفرق معانا، لو قلنا أي حاجة مش هتفرق، المهم ربنا رزقها ليه؟ اضربوه لبعضها. لو جينا سألوا البعض دوت عن بني إسرائيل من ديلها أو من رأسها هل يضرون شيئا؟ لا يضرون شيئا. فأكثر هذه حكايات، والأولى الانشغال عنها، يعني نتركها ولا ننشغل بها، ولكن ننشغل عنها وخلينا في الايه في ما جاء به القرآن، فإن القرآن لم يقص علينا إلا أهم ما في القصص. القرآن لم ينشغل بذكر الأسماء والأشكال والطول والعرض زي ما تذكر كتب اليهود يقعد يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان، يقعد يقول لك ايه قائمة نسب. القرآن لم ينشغل بهذه الأمور، ولكن يذكر لك القصص الفوائد والعبر والعظات والنتائج، وينقلك من واقع إلى واقع وهكذا، فبحيث تخرج بفائدة من القصة. ولكن يقول لك هو نعمل مشكلة، هو الكلب بتاع أهل الكهف خلوا لونه أحمر ولا خلوا لونه أصفر؟ هينسوا في بعض يا عم أي دور مش هتضر معانا في حاجة، الأشياء دي موجودة عندهم ما احنا لا يضرنا هذا بشيء. فالمهم ان المقصود هنا ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه روى من كتب اهل الكتاب، فتجنب بعض الناس الرواية عنه او الاخذ عنه خشية ان يلتبس عليهم فيقعوا في اخطاء. طيب قوله قول ابو هريرة فانه كان يكتب ولا اخذ، هنا في مشكلة او في امر يعارض هذا الكلام. بيقولوا ان ثابت ان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان عمرو بن اميه قال تحدث عند ابو هريرة بحديث عند ابو هريرة بحديث، قال فاخذ بيدي الى بيته فارانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو مكتوب عندي. ففي مشكله ان ابو هريرة هو اللي مخدش بك، وهنا طلع لنا كتب او طلع لعمرو بن اميه كتب وقال هذا كتب دي من حديث النبي عليه السلام وقال هذا مكتوب عندي. يبقى ازاي بقى ما كانش بيكتب وازاي عنده كتب او احاديث مكتوبة؟ لا تعارض. العلماء يعني لما يمعنوا النظر انت تحس انها مشكلة، ايه مش مشكلة يعني احسن ناس تحقق في هذه المسائل علماء الاسلام، فلا تعارض، لانه لا يلزم من كونه اخرج كتبا لعمرو بن اميه أنه كتب هذه الأحاديث زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومخلش يكتب ومخلش الرسول يتكلم، لكن لا يمنع أنه بعد كده أبو هريرة استظهر ما عنده واستسخر ما عنده فكتبه واحتفظ به. إذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم مخلش يكتب، مفيش تعرض هنا، لأنه قال في الأول بيتكلم على التلقي، وقت التلقي، فقال لا أعلم أحدا أكثر حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان عبد الله بن عمر، فكان يكتب ولا أكتب. يكتب من مين؟ عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ما كانش يكتب وقتها، لكن لا يمنع من ذلك أنه كتب أو أنه أملى على بعض الناس فكتبوا لهم. أو يقال لأن أبو هريرة قال هذا مكتوب عندي ولم يقل هذا الذي كتبته، فقد يقول هذه أحاديث كتبها بعض الناس فأخذها أبو هريرة واحتفظ بها. إذا هو ما كانش بيكتب، في ناس كذلك اللي بتكتب، فأبو هريرة أراد أن يضم إلى أحاديثه أحاديث أخرى أخذها عن الصحابة، نسميها إيه؟ مراسل الصحابة، أخذها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يكتبون فاحتفظ بها. إذا عنده حاصلتين من العلم أو زاملتين من العلم، كما جاء في حديث آخر أنه قال عنده زاملتين من العلم، الحصيلة الأولى اللي هو أخذها بالتلقي مباشرة حفظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحصيلة الثانية اللي كتب أو كتبها بعض الصحابة فأخذها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واحتفظ بها. من ما فيش تعارض بين قوله هذا مكتوب عندي وبين قوله فإني كنت إيه لا أكتب. وجه الجمع خلاص طيب، وجه الجمع بين هذه الأحاديث وحديث النهي عن كتابة الحديث، يعني جاء في بعض الروايات لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحوه. طب ازاي بقى؟ يعني في أحاديث اهو النبي عليه السلام، يعني دي برضك تعارض آخر أو ظاهر تعارض آخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، مع ان هنا قال اكتبوا لابي شاه وسمح لعبد الله بن عمرو ان يكتب، وكتب الصحيفه لعلي بن ابي طالب، وغير ذلك من الروايات اللي احنا عايشين فيها ونسمعها في هذا الدرس. فكيف نجمع بين قول عليه السلام لا تكتبوا عني شيئا غير القران وبين هذه الروايات؟ قد يقال ان النهي كان في بادئ الامر ثم بعد ذلك نطق بالجواب، او النبي عليه السلام نهى ان يكتب مع القرآن شيئا اخر، يعني اذا كتبت القرآن في رق، فالنهي النبي عليه السلام عن ذلك، ان اذا كتب القرآن في ورقة في رق او في كاتف او على الاشياء التي قد يكتب عليها، فتكتب قرآنا فقط ما تكتبش ايه حاجات تانية مع القرآن. ليه؟ حتى لا يأتي احد فيدخل هذا في هذا ويبقى الحديث بقى قرآن وقرآن بقى حديث، ويحصل عندنا زي ما حصل عند ايه عند اهل الكتاب، لان كثيرا من كتب اهل الكتاب دخل فيها بعض تراجم للكلمات او بعض شروح للكلمات، ابتدى ايه تتخلل من النساخ وتخش على الايه على اصل المتون، وحصل عندهم ايه بلبلة وتغيير، وذلك تجد دايما عندهم ايه نسخ كل يوم والتاني طلعونا ايه نسخة جديدة فيها تعديل. وهو كتاب ربنا يبقى فيه تعديل؟ ها يقول تعديل في الكلمة دي ابن الله ودي ابن الانسان، يعني تعديل جوهري في بعض الكلمات. فالنبي عليه السلام اراد ان يصون القرآن حتى لا يلتفت على الناس، فقال من كتب عني شيئا غير القرآن، يعني قرآن فقط، اما اذا اردت ان تكتب الحديث الى مكان ثاني ما كنت في الورقة او في المكان الذي فيه القرآن. او ان يقال ان الجمع بينهم ان النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباس بغير والاذن في غير ذلك، او ان النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والاذن في تفريقهما، او النهي مقدم والاذن مؤخر متأخر، يعني ناسخ ومنسوخ. وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك. يعني لو في بعض الناس هيتكلوا على الكتابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يشحذ الهمم عشان الناس تحفظ، وده الكلام ده ينفعنا للناس اللي عايزة ايه، عايزة تقرأ في الصلاة من المصحف. احنا بنمنعهم ليه؟ من ضمن الكلام نمنعهم بتاعه ايه؟ اللي احنا هنضيع حفظ القرآن. تروح يخش صلاة التراويح تلاقي الإمام واقف، وما بقيتش الصلاة بقت مقرأة، الناس واقفين كلهم، كل واحد واقف الإمام ماسك المصحف. ايه يا عم، اصل براجع حفظي، اصل بتعلم القراءة. لا، يعني هنا شوف العلماء بيقولوا من ضمن الملاحظات اللي بيقولوها ان الاذن النهي عن الكتابة حتى ليعتمد الناس على الكتابة ويتركون الحفظ. هذا امر يعني معقول ومقبول، ويوم الناس تعتمد على الكتابة دون الحفظ بيضيع العلم. ولذلك تلاحظ سبحان الله، كلما كان العلم فيه مجهود اكثر، كلما وجدت علماء ومجتهدين والحفظ والعلم محفوظ في الصدور، ما نرجع بالايه بره الصدور. يعني مثلا انظر العلماء قديما، لو انت شفت المخطوطات اللي بيكتبوها والتعب اللي بيجهدوا عليه، والعالم يقعد طول الليل سهران على ضوء القمر، يكتب على ضوء القمر. يعني انت تصور المشقة دي، لان تنور لو قطع عندنا 5 دقايق بننفخ، ها، لكن ده فاتح له يعني اللي يعني عنده يجيب لك بصباح من الزيت ولا من الجاز، طول الليل عمال يحفظ الاحاديث ويكتب وينقح ويكتب، وبيعرف ايه؟ بيعرف مخطوطات. انا قلت لك ورقة المخطوطات دي تقراها دلوقتي، ها، يعني يكاد ان تصاب بصرع من دقة الخط ودخول الخطوط في بعضه، ها. ومع ذلك تجد العلماء بيتكلموا في العلم وبيستنبطوا قواعد واحكام، وتقرا مثلا كتاب الحافظ ابن حجر اللي احنا بنشرح فيه دوت، وتشوف الالمام اللي عنده، وازاي يجيب يقول لك هذا الحديث ورد في رواية فلان زيادة كذا، ورد في رواية كذا. ده الراجل ليس هذا الكلام الا رجل اطلع اطلاعا واسعا، وتتعجب متى اطلع ومتى تذكر ومتى كتب، ها، مع ان العلم كان في ايه، في مجهود. لما كانت المطابع اشترينا كتب وحطيناها في البيوت وخليناها ديكور، والواحد مش عارف الكتاب اللي عنده ده بيتكلم في ايه، ها، يعني مش مجرد حتى ما بيهونش علينا حتى نقرا المقدمه عشان نفهم الكتاب اللي عندي دوت. لما احب مثلا افكر في الموضوع اقول والله ممكن يكون في الموضوع الفلاني. بقى كتب عندنا كتير مكدسه وفرحانين بيها، وطبعة فلان وطبعة علان، ودي طبعا محققه ودي طبعا مش محققه، وده ورق 60 جرام وده ورق 80، بقى نتكلم في الكلام ده كله، وحتى الخط مش خط مش عارف ايه، وده خط 18 بونت ولا 16 بونت ولا ولونين ولا لون واحد. الموضوع الجديد دلوقتي لون واحد ولا لونين، بين اهتم بالشكل ماشي. طب فين بقى القرايه؟ المساله لما سهلت علينا العلم تفكك شويه. دلوقتي بقى اكتر من كده، بقى في كمبيوتر، دفع الزرار، هتجيب لك المساله. يبقى ما عنديش استعداد ان انا ايه حتى اجيب كتب وحتى افتح كتب ولا اعرف كتب دي عن ايه. بقت اي مساله بقت سهله، انا اخش على الكمبيوتر واعرف كل المواضيع اللي فيها وخلاص، لكن لا اعرف ايه اللي قبليها ولا ايه اللي بعديها ولا ايه ارتباط الموضوع ده بايه، ولا هو جابه منين، ولا العلماء دول ازاي استنبطوا الاحكام، ولا هي القواعد اللي بنوا عليها. يعني ايه اللي مو كل ما بتسهل تسهل على الناس، ها، بيضيع العلم. وده سبحان الله، يعني انا يعني كان استشعر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن من موت العلماء. العلماء اللي كانوا موجودين قبل كده، اللي عارفين اماكن العلم في اماكنه، بعد كده بقى ايه، يعني هم كانوا حافظين العلم، بعد كده بقى اللي عارفينها في الكتب. دلوقتي ما بقاش عارفينها في الكتب، العمليه خاويه خالص، الى ان ياتي وقت كل اعتمادنا بقى ايه الواحد يبقى معاه كده ولو موجود دلوقتي كمان على المحمول في اي حته يطلعه وخلاص هو ده العلم بتاعه علم في محمولي اذا بقى المحمول بقى علم وهذا طبعا يعني من علامات الساعه فالمقصود هنا يعني من العلماء من قال الجمع بين هذا الحديث اللي هو من كتب عني شيئا من القران فلينفوه او لا تكتب عني شيئا غير القران ومن احاديث باذن الكتابه ان هذا لمن اعتمد على الكتابه دون الحفظ فنهي عن ذلك حتى يقوي حفظه واما من لم يتكل عليه فاذن له في ذلك وهناك من العلماء من اعل حديث ابي سعيد اللي هو لا تكتبوا عني شيئا غير القران مع انه في صحيح مسلم لكنه اعله وقال هذا موقوف على ابي سعيد وهذا يعني راي اخر قال العلماء كره جماعه من الصحابه والتابعين كتابه الحديث واستحبوا ان يؤخذ عنهم حفظا كما اخذوه حفظا لكن لما قصرت الهمم وخشي الائمه ضياع العلم دونوه واول من دون الحديث ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري بامر من مين من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الخليفه الخامس فانه امر العلماء وعلى راسهم ابن شهاب ان ينظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمعوا فقويت الهمم وشحذت الهمم من ذلك وكانت البدايه بدايه بسيطه جدا انهم يجمعوا الاحاديث من غير اي ملاحظه تعالى يا عم تعالى عندك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون مرحله التدوين دي اول مرحله دون 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 ثم جاء بعد ذلك مرحله التصنيف الاول كان مرحله ايه تدوين يعني كل من عنده حديث ينقلوه عنه خلاص ثم جاء التصنيف التصنيف ايه تنوعت المصنفات هناك مصنفات تصنف الحديث على حسب اسماء الصحابه يعني هات احاديث ابو بكر الصديق هات حديث عمر الخطاب حطها مع بعض هات احاديث عثمان هات احاديث علي بن ابي طالب كل احاديث صحابي بقى ورا بعض وثم دي ايه سميت المسانيد هذه كتب يقال لها زي مسند الامام احمد وهناك كتب اخرى قالت لا احنا هنصنف الحديث بطريقه ثانيه على حسب الموضوعات هات احاديث الطهاره هات احاديث الصلاه هات احاديث الصيام هات احاديث الزكاه فعمل كتب الايه اللي هي السنن والجوامع اللي هي تجمع السنه على حسب المواضيع فهذه موضوعات وهكذا وطبعا كل حاجه من دي برضه ليها تفريعات ليس المجال ذكره الان لكن طبعا لعل الشيخ طارق يحدثكم في هذا انه يشرح لكم مصطلح الحديث ويتعرض لهذا كلام الله طيب الحديث اللي بعده في هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه يعني في مرض الوفاء قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضل بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه نعم هذا طبعا الحديث فيه اشكال كبير وده طبعا فقه للشيعة قاتلهم الله ان هم عمالين يسبوا في عمر الخطاب يقول له عمر الخطاب حال بين الرسول وبين الكتاب بتاعه الرسول حب يكتب لنا كتاب لا نضل بعده ابدا وعمر الخطاب منع الرسول يكتب وحتى قال ابن عباس في الحديث ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه فهم يعني ينكرون على عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه صنيعه هذا مع ان هذا الحديث اعتبره أهل السنة منقوبة لعمر، لأن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ملهم وكان محدث، وقد جاء القرآن موافقا لرأيه في كثير من المواقف، كموقف الحجاب وموقف أثار بدر وموقف الخمر وغير ذلك من المواقف التي كانت لعمر رضي الله تعالى عنه. فننظر إلى الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في مرض وجعي ائتوني بكتاب، يعني ائتوني بأدوات الكتاب، ائتوني بكتاب يعني أدوات الكتاب، الورق والدواء المحضرة إلى آخره، أكتب كتابا أي أمر بكتابة كتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكتب. أكتب كتابا يعني أن أملي عليكم كتابا أو أمركم بكتابة أمور لا تضلوا بعد أبدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه حسبنا كتاب الله، أو إن رسول الله قد بلغ به الكرب وحسبنا كتاب الله. الأول، هل هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بكتاب، طبعا هو الأمر يفيد الوجوب، ده الأصل في الأمر يفيد الوجوب، لكن هل هذا الأمر هنا كان على الوجوب؟ نقول لو كان على الوجوب لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر امتناعه. إذن عمر ظهرت عنده قرينة تدل على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس على الوجوب ولكن على الاختيار، وإلا لو كان على الوجوب لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذا الموقف زمنا، يعني ثم مش في المرض ده أو في اليوم ده مات على طول، ولكنه ظل بعده أياما. فلو كان كتابة الكتاب واجبة لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، لأن هذا يكون واجب على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه، وإلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا قد أمر بتبليغه. فهم هذا الكلام، يعني لو قال هذا الكلام واجبا لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه، وعمر امتنع وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مرض ومش قادر يكتب أو مش قادر يأمر ومشاهم، طب النبي عاش بعد كده ما كتبوش ليه؟ فهذا يدل على أن الأمر كان على الاختيار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن رأي عمر مصيب وإلا لكتبه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا كان من باب الاختيار، وإن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأمور كان يأخذ برأي الصحابة وكان يريد أن يفعل أشياء فالصحابة تعرض عليه الأمر، ولما كان الأمر على الاختيار فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بإيه؟ بمشورتهم وبرأيهم. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن قول عمر صوابا، وأنه لو كان رأي عمر خطأ لكتبه النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أنه عاش أياما بعد إيه؟ بعد هذه الحادثة. ومما يدل على أن ليس كل أمر يفيد الوجوب، وأن الصحابة تفهم من الأمر أحيانا اختيار بقرينة الحال وطريقة الواقع، يعني قالوا هم بينكروا لعمر، طب علي بن ابي طالب يوم الحديبيه الرسول قال له اخ هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله وكتب عليه بن ابي طالب، فقال صهيب بن عمرو لا تمشي ابن عبد الله وقلنا نشد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحه، فعلي امتنع من المحو. يبقى ممكن نقول ان برضه علي بن ابي طالب امتنع من امر النبي عليه السلام، لكن علي بن ابي طالب راى ان هذا الامر اختيار وليس على الوجوب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له فين هي ومسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نفس الكلام، هذه الواقعة مش بهذه الواقعة. أما قول ابن عباس في آخر الحديث إن الرضية كل الرضية، فهذا لا يدل على ابن عباس حضر الواقعة، لأن ابن عباس قال هذا الكلام لما كان يروي الحديث بعد ذلك، ما كانش حاضر الواقعة هذه، ولكن هو كان عندما يروي الحديث يقول إن رضية كل رضية من حال دون كتابة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع طبعا نقرأ الحديث عشان ونقرأ الشرح، لأن إذا كان في كلمات فاتتنا نذكرها إن شاء الله تعالى. يقول: لما اشتد يعني قوي المرض وجعه، أي في مرض موت عليه السلام، وفي رواية لما حضرت النبي عليه السلام الوفاة، وأن ذلك كان يوم الخميس وكان قبل موت النبي عليه السلام بأربعة أيام. ائتوني بكتاب، يعني ايه بكتاب؟ قلنا أدوات الكتابة، وقد صرح بذلك في رقم مسلم: ائتوني بالكتف والدواء. والمراد بالكتف إليه العظم الذي كان يكتب عليه. قوله أكتب أي أمر بالكتابة، ويحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة، يعني يكتب النبي عليه السلام، لكن هو الظاهر أنه يأمر بها. قوله غلبه الوجع، أي سيشق عليه إملاء الكتاب. يعني سيدنا عمر من ضمن الأشياء اللي هو رأى أنه ما يخليش النبي عليه السلام يكتب، قال إن النبي عليه السلام غلبه الوجع، شد عليه الكرب. طب إيه يعني؟ عمر الخطاب كان حكيما وأراد إن هو ما يجعلش مجال لليهود. هو قال لي بقى فيه يكتبين إيه؟ ربنا أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والله أنزل ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيكتب لنا أمور مما تمت في كتاب الله عز وجل. فخشي عمر الخطاب أن يجد المنافقون واليهود ثغرة لكتابة هذه الأمور، ويقولون إنه كتبها في مرض الموت، وإنه ربما كان في غير إفاقة أو نحو ذلك. فأراد أن يسد هذا الباب وقال: حسبنا كتاب الله. طيب، المبحث الأول: موقف الصحابة وسبب اختلافهم. قال القرطبي وغيره: ائتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادل الانتصار، ده الظاهر، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى: تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله. وظهر طائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهما بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: قوموا، هذا يدل على إيه؟ أن كان الأمر على الوجوب، لما قال يؤتوني بالكتاب على الوجوب ولا على الاختيار؟ على الاختيار، لأن لو كان على الوجوب كان قال لهم: لا، هاتوا الكتاب، هاتوا الأدوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لو كان الأمر على الوجوب لأنكر على الطائفة الذين امتنعوا، ولكن الأمر هنا على الاختيار، وكل مصير زي بني قريظة. يوم بني قريظة لما قال له لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، بعض الناس فهمت الأمر إن لم تسل الأمر، مش هنصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو المغرب أذن علينا، لأن الرسول قال: من كان يؤمن فلا يصلين العصر في بني قريظة. يبقى الأمر على الظاهر العصر النهاردة في بني قريظة، إن شاء الله يكون بعد العشاء، إن شاء الله يكون ثاني يوم، ماشي. وبعض الصحابة قالوا: لا، المقصود أن النبي كان يحصنا على الإسراع، الوقت الحرب خلصت والوقت عايزين نروح نحارب بسرعة عشان ما حدش يتلكأ نيجي بسرعة، فقال لنا: يلا، لا لا، عشان يدل على الإسراع. فلما أذن عليهم العصر أو حضر العصر في الطريق قاموا وصلوا، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال يصلوا العصر في بني قريظة. هل هؤلاء أخطأوا؟ لا، أصابوا في اختيارهم، لأن الأمر هنا ما كانش وجوبا أن يصلوا العصر في بني قريظة. فهنا لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: قوموا عني، دل هذا على أن الأمر على الاختيار. ولهذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعارض أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركوا لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف،
وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم انتفل.
الصحابة كانوا أحيانا يرجعوا كثير، لما يقولهم لا هو كده رز الأمر على الوجوه فيمتثل الأمر.
وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام. المبحث الثاني،
ايه هو الكتاب اللي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبه؟
كان هيكتب ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟
هو الحديث ما دخلش شيء، لكن قال كتابا لن تضل بعدي أبدا.
ولذلك اختلفوا في الكتاب، فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرفع الافتراء، يعني هيقول لنا الأحكام كذا 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 عشان يرفع الاختلاف.
فبعض الناس قال طبعا هذا سيصد باب الاجتهاد، لكن طبعا هذا بعيد لان الحوادث تتغير والاجتهاد لا يقع.
وقيل اراد ان ينص على اسماء الخلفاء، قال سفيان بن عيينة، ويؤيده انه قال في اوائل المرض وعند عائشة ادعو لي اباكي واخاكي حتى اكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
يبقى حتى لو قلنا أن الرسول أراد أن يكتب كتاب، فالظاهر أن هذا هو الذي كان يريد أن يكتبه، أن يكون أبو بكر من بعده رضي الله تعالى عنه، لأنه صرح لذلك لعائشة رضي الله تعالى عنه.
ومع ذلك فلم يكتب. والأول أظهر بقول عمر كتاب الله حسبنا، يعني الأظهر أنه كان أراد أن يكتب الأحكام، وإن كان لا مانع أن يكتب الأحكام ويكتب الإيه الخلفاء، والله أعلم. فإذا قال الخطابي إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يدير الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد،
يعني يقول لو كان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعني رأيه وجهة نظره ان ما يكتبش عشان ما يضيعش فايدة العلماء.
وتعقبه ابن الجوزي بانه لو نص على شيء او اشياء لم يبطل الاجتهاد، يعني ابن الجوزي بيتعقب الخطابي ان لو ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الاحكام مش هيبطل الاجتهاد، لان برضه العلماء هيكون لهم ايه اجتهاد لان الحوادث ايه تتغير. المبحث الثاني، طيب قال بقية في كلام ابن جوز ايضا، قال وانما خاف عمر ان يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض فيجد بذلك المنافقون سبيلا الى الطعن في ذلك المكتوب، وسيأتي ما يؤيده في اواخر المغازل.
يعني عمر الخطاب انما اراد ان لا يقتل النبي عليه السلام حتى لا يجد المنافقون وسيلة لايه للطعن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
المبحث الثاني، قوله ولا ينبغي عند التنازع، هذا يشعر بان كان الاولى ايه عدم التنازع، وان كان ما اختاره عمر صوابا، ودليل ذلك ان النبي عليه السلام لم يحتم عليهم الاتيان بالكتاب. قال القرطبي واختلافهم في ذلك كاختلافهم في قوله تعالى لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا، وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا إلا في بني قريظة، فما عنف أحدا صلى الله عليه وسلم من أجل اجتهاد المصور والمقصد الصالح. قال المازري إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهر منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم، يعني ليس على الوجوب بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم، وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بانه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم. يعني هذا هو ايه خلاصة الكلام، كله بيجوز بيدور حول ايه حول هذا المعنى والله اعلم. وقلنا كلام ابن عباس ان الرزية كل الرزية، طبعا ليس هذا الكلام في نص الحديث، ولكن هذا كلام خالد ابن عباس يقوله بعد ذلك عندما يذكر القصة. ما يستفاد من الحديث؟ استفاد من الحديث اول حاجة ايه جواز كتابة العلم، جواز كتابة العلمين، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب كتابا. ثاني حاجة في الدليل على ان الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين اللذين تقاسما فرفع تعيين ليلة القدر.
ثلاثة فيه دليل على وقوع الاجتهاد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن نتا اجتهاد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفوا في الاجتهاد قد يؤيدهم إذا كان الاجتهاد مصوغ، وقد يحتم عليهم أحد الأمر. الباب اللي بعده باب العلم والعظة بالليل، يعني يجوز أن ندرس العلم أو نعظ الناس أو يعظ أحد الناس بالليل. وفيه دليل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب العلم والعظة بالليل، العلم يعني التعليم، طب العلم التعليم بالليل. والإمام البخاري من ترتيبه ومن تصنيفه عندما ذكر الكتابة، كتابة العلم، الكتابة بعدها تستوجب التعليم، فقال ان التعليم ممكن يكون كما هو بالنهار قد يكون ايضا بالليل. هذا الحديث ان النبي عليه السلام استيقظ ذات ليلة يعني بالليل فقال سبحان الله، وهي كلمة تعجب، ثم بين النبي عليه السلام سر تعجبه فقال ماذا انزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن. فلعل النبي عليه السلام أعلمه الله عز وجل بطريق الوحي بالفتن التي ستكون في الأمة إلى يوم القيامة، وكذلك من خزائن يعني الفتوحات والأموال والغنى التي تفتح على الناس، فهذا ما أعلمه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وقد تكون هذه الخزائن سبب للفتن، يعني قد تكون فتح الخزائن لقوله عليه السلام في الحديث إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، فيكون فتح الخزائن سبب للتنافس والتباغض والتحاسد. وأن يقتل الناس بعضهم بعض، أي أن الخزائن هي سبب الفتن، أو يكون الكلام يعني مقابلة، هناك خزائن تفتح وهناك فتن ستكون وتتغير الأحوال وتتبدل الأحوال. ثم قال النبي عليه السلام من يوقظ صاحبات الحجر، شمعنا صاحبات الحجر، من هم صاحبات الحجر؟ هم أزواجه صلى الله عليه وسلم. ولماذا صاحبات الحجر؟ لأنهم أقرب الناس إليه، والإنسان يبدأ بنفسه وبمن يعود، فيبدأ دعوته يدعو نفسه ويدعو أنزل عشيرتك الأقربين أو للناس الأقربين ليه، لابد أن تبدأ دعوة بهم ثم تنتقل إلى غيرهم. ثم قال عليه السلام يا رب فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقد ذكر العلماء أكثر من معنى لهذه الجملة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا رب كاسية الدنيا، الثياب للغنى، وهذا يناسبه ايه؟ الخزائن، ماذا فتح من الخزائن، فتكون كاسية لكثرة هذه الخزائن، عندها بدل الثوب اسواد، بدل اللبس الواحد ملابس كثيرة، شنط، يبقى كافية في الدنيا بكثرة الثياب عارية يوم القيامة من الثواب، وده سبب ايه؟ الفتن. يبقى هي كافية في الدنيا لما فتح من الخزائن، وعارية يوم القيامة لما أنزل من الفتن. الفتن تسببت ألا تعمل، بقت عندها الأموال وعندها الملابس وعندها الغنى وعندها الثراء، ولكنها لا تعمل في طاعة الله عز وجل، فعظمت ثيابها في الدنيا وضاع ثوابها في الآخرة، فهي عارية يوم القيامة من الثواب. وقيل كاسية في الدنيا بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعر جزاء على ذلك. يعني هي كاسية وهي في الوقت نفسه ايه؟ عارية. وهذا يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلطان لم أرهما، أناس معهم سلطان من أهل النار لم أرهما، أناس معهم صياط كصياط البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. كاسيات عاريات، كاسية لكنها عارية، يعني لبس ثياب لكنها في الحقيقة مش لبس، لأن ثيابها لا يسترها، لأن من شروط الثياب الذي يستر العورات أن يكون واسعا، وألا يكون شفافا، وألا يصف ما تحته، وألا يلفت النظر، يعني لا يكون مزركش يلفت الأنظار إليها ونحو ذلك. فأنت ترى النساء يلبسن ثيابا سترة اللون لون البشرة، لكنها أظهرت المفاتن وأوضحتها وأثارت الرغبات وحركت الكوامن عند الشباب، فهي كاسية لكنها عارية، ولذلك الجزاء من جنس العمل. يأتي هذا الحديث بقى يقول عارية يوم القيامة، أنها تعرى من ثيابها يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله، والجزاء من جنس العمل. وقيل هي كاسية في الدنيا بنعم الله عليها، بنعم الله عليها، عارية من الشكر الذي ثمرته في الآخرة بالثواب. الرابع كاسية جسدها لكن تشد خمارها وتلقيه من وراء صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. يعني ست محترمة على هذا الكلام لكن مع ذلك في الشرع غير محترم، فكيف بمن عرض ثيابها ثمنا؟ يعني يقول لك اي واحدة لابسة ثيابها لكن لم تحط الخمار، ما بجيبش الخمار من تحت ايه على الصدر، لان الله قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ايه الجيوب دي؟ الجيوب دي فتحة الصدر اللي المرأة بتدخل منها عنقها، واللي نجد بتدخل راسنا منها، ده الجيب، مش الجيب اللي حط فيه الفلوس، ده الجيب يعني الفتح. ممكن الجيوب التانية دي ايه مستعارة منها لأنها فتحات. فربنا لما علم المرأة ازاي تلبس اكتر من كده ايه، ما سبلاش الامر كده مفتوح، قال وليضربن بخمرهن، الخمار غطاء الرأس، يضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني لازم الخمار ينزل على فتحة الصدر بحيث يسطر صدرها. وجاء في تفسير قول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. ايه تبرج الجاهلية الاولى؟ ان كانت المرأة تحط الخمار على راسها وتلقيه من خلفها، هو ده تبرج الجاهلية الاولى. فكيف بان بقى شالت الخمار خالص، وكمان يا ريت شالته خلاص، كمان عملته عند الكوافير، حطت عليه انواع الزينة وحطت حواليه مكياج، وخرجت يعني سلعة رخيصة لكل ناظر. فهنا يقول من ضمن التفسير كاسية في الدنيا على يوم القيامة انها اختفت بالثياب لكنها وضعت خمارها من خلفها كما كانت حال في حال الجاهلية الاولى،
فعريت يوم القيامة بأن عوقبت يوم القيامة. الخامس كاسية في الدنيا بخلعة التزويج بالرجل الصالح، يعني امرأة ربنا بكرمها ويمن عليها برجل صالح، لكنها لا تعتبر لهذا الصلاح بشيء، ولا يا ست اتقي الله صلي، ولا انت هتحاسبني ولا ليك حاجة عندي. طيب يا ست البس الحجاب، تقول له ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، انت لما تديني اوامر اديك اوامر، هي مالكش دعوة بيا الحجاب ده لما اقتنع. فيظل الرجل معاها في صراع طول العمر عشان يصلح من امرها، وهي بس كل ما عندها تتباهى امام الناس، ده انا جوزي ما فيش زيي، جوزي رجل صالح بيصلي الفرض فرض وقت، ده جوزي حفظ القران الكريم، ده انا زوجي كذا، وهل ينفعها ذلك شيء يوم القيامه؟ فهي اكتسبت في الدنيا بخلعه الرجل الصالح، بقى عندها مكان بين الناس لأنها تزوجت رجلا صالحا تقيا مؤمنا، لكنها تعرت يوم القيامة لأن هذا الصلاح لزوجها لا ينفعها يوم القيامة. كل هذه معاني يعني ذكرها العلماء، وإن كان أولها أقربها لظاهر الحديث، لكن لا مانع أن تكون هذه المعاني كلها تدخل في هذا المعنى. آخر حاجة ما يستفاد من الحديث، يستفاد قول سبحان الله عند التعجب، وهذا الظاهر من الحديث من يعتنى المقام قال سبحان الله. ثاني حاجة من المندوب ذكر الله عند الاستيقاظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ في غجاء في بعض الروايات أنه قال لا إله إلا الله وقال سبحان الله. وطبعا مرة أو ذكرنا ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أخذ مرجعه اتضره ملك وشيطان، فقال له الملك اختم بخير، وقال له الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله طلب الملك الشيطان، وإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فقال له الملك افتح بخير، وقال له الشيطان افتح بشر. فإذا ذكر الله طلب الملك الشيطان. فالإنسان دائما يعني يختم يومه عند النوم بذكر الله، ويفتح يومه عند الاستيقاظ بذكر الله. ثلاثة، إيقاظ الرجل أهله للعبادة خاصة عند آية تحدث، لأن النبي عليه السلام أيقظ أهله، قال من يوقظ صاحب الحجر، وأيقظهم لكي يصلي. أربعة، استحباب الإصلاء إلى الصلاة عند خشية الشر، والنبي عليه السلام كان إذا حذره أمر إيه فزع إلى الصلاة، لما قام وشاف الرؤية ديت أن يصلي. خمسة، إرشاد العالم الناس إلى ما يدفع عنهم المحظور، إرشاد العالم الناس إلى ما يدفع عنهم المحظور، لأن النبي عليه السلام لما علم من نزول الفتن قال من يوقظ صاحب الحجر، يعني على الناس ان يلجأوا الى الله عز وجل عندما يستشعروا نزول الفتن عليهم. ستة، ان الفسوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال، لانه هو ذكر في الحديث ايه، ذكر في الحديث حقتين، الخزائن ماذا فسح من الخزائن وماذا انزل من الفتن، وقلنا بينهم ترابط، ان كثرة الخزائن هذا يكون سبب لايه لوجود الفتن بين الناس الا من اتقى الله عز وجل. ما معنى وصف عمر بالمحدث؟ المحدث بفتح الدال المشددة غير المحدث، المحدث هو الذي يروي الأحاديث، واختلفوا في ذكر عدد الأحاديث التي يمكن أن يقال الناس عنه محدث، ولكن المحدث هو الذي يذكر القول قبل نزول الوحي، يذكر القول ويذكر الحكم قبل نزول الوحي، فينزل الوحي موافقا لقوله. وقد جاء في الحديث كان في من كان قبلكم محدثون، يعني في الأمم السابقة كان المحدثون كثيرين يقولوا كلام الوحي يجي موافق لهم، وإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب، يعني ليس في هذه الأمة إلا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل إذا الأمم السابقة أفضل منا، نقول لهم لا، هذا كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من عمق فهمه رحمه الله، ان هذا لا يعني ان الامم السابقه افضل منها افضل منا، لان المحدثون عندهم اكثر واحنا ما عندناش الا عمر الخطاب. قال لان الله عز وجل اغنانا بكتابه، فقال اليوم اكملت لكم دينكم، فنحن لا نحتاج الى محدثون، ولكن الامم السابقه لانهم كانوا لسه والانبياء
ما بتقعدش معهم كتير وقالوا بيقتلوهم، فكانوا يحتاجوا الى المحدثون اكثر، ولذلك اكثر الله عز وجل فيهم المحدثون. السؤال الثاني، ما هو النعي عن الميت وحكمه؟ النعي معنى الاعلام، النعي عن الميت الاعلام عن ان فلان مات، وهذا النعي يختلف على حسب الحال. ان كان النعي بالمفخرة وذكر الاثار كما كانت الجاهلية، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، ان واحد يطلع في مجامع الناس ومات فلان واصل ده مش عارف كان ايه وابوه ايه وجده ايه وابن الملك فلان ومش عارف ايه، هذا نعي الجاهلية ها الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. واما النعي الذي هو الاعلام ليعرف الناس ان فلان مات وليأتي من يريد ان يصلي عليه او يحضر جنازته، فهذا طبعا جائز. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم الناس النجاشي ونعى لهم الذين ماتوا في غزوة مؤتة وغير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.